مركز تفسير للدراسات القرآنية. يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.
رمضان الخير يهدي لمدى أدى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء السابع الذي أتيكم في هذا اليوم السابع من رمضان من عام 1432 للهجرة. سوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى في هذه الحلقة المباركة عن سورة الصفات. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، ورحبوا بضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن مبارك الوهبي، أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة طيبة. فحياكم الله دكتور فهد.
حياك الله دكتور،
وأهلا وسهلا بك.
وبك.
وحديثنا دكتور فهد كما تعودنا وعودنا الإخوة المشاهدين سوف يكون عن سورة من سورة القرآن الكريم كل حلقة، وحديثنا سوف يكون عن سورة الصافات. لعلنا نبدأ دكتور فهد كمقدمة بالحديث عن اسم السورة الصافات، وهل لها أسماء أخرى؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه السورة هي إحدى السور المكية في القرآن الكريم، وطابع السور المكية أنها تتحدث دائما عن العقيدة وإثبات العقيدة الصحيحة ونفي العقائد الباطلة.
جميل.
اسم السورة هو اسم الصافات، وهذا الاسم له دلالة كبيرة على مقصود السورة، يعني هذا الاسم دل دلالة عظيمة على مقصود السورة كما سيأتي إن شاء الله.
جميل.
ولم تسمى غالبا إلا في كتاب الإتقان، أشار إلى أنها سورة الذبيح، ولا يوجد سند يدل على ذلك، ويعني الأثر غير ثابت،
يعني باعتبار أننا لم تذكر هذه القصة إلا فيها.
لكن هو الاسم الدارج في كتب التفسير وعلوم القرآن هو اسم
الصافات.
الذي يظهر لي والله أعلم أن موضوع السورة هو تعظيم الله سبحانه وتعالى، الذي إذا أيقن العبد به ساقه بعد ذلك إلى توحيد الألوهية.
أيوة.
إلى إثبات وألوهية الله سبحانه وتعالى وانفراده بالعبادة، وأنه لا يوجد إله سواه سبحانه وتعالى. كيف دل هذا الأمر عندما اختير هذا الاسم اسم الصافات؟ معلوم أن الصافات معناها جمع صافة، والصافة هي الطائفة التي تصطف وتقف صفوفا، والمقصود بها هنا هو الملائكة. فإذا نظرنا إلى هذا المنظر، هو أن الملائكة العظام الكرام المخلوقات العظيمة هذه تصطف بين يدي الله سبحانه وتعالى صفوفا، وهذه الصفوف تدل على التعظيم. إذا نظرنا مثلا إلى جبريل عليه السلام، وهذا الملك العظيم له 600 جناح، وبجناح واحد يستطيع أن يهلك قرى ومدن بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم إذا نظرنا إلى ميكائيل وإسرافيل وغيرهم من الملائكة، والملائكة الموكلة بأمور العباد النازلة إلى الأرض، والملائكة الطوافة في الأرض، وملائكة الجنة وملائكة النار وغيرها، ثم تأملنا في عظم خلق هذه الملائكة كما أخبر القرآن والسنة، ثم رأينا أن هذه الملائكة تصطف صفوفا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يسوون الصفوف ويسدون الصف الأول فالأول ويتراصون. يتراصون لمن؟
لله سبحانه
وتعالى. تعظيما
له.
إذن هذا تعظيم.
وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون.
إذن إذا كان الملائكة وهم هؤلاء الخلق العظيم يقفون بهذه الطريقة بين يدي الله عز وجل، دل على تعظيم الله عز وجل. لأن اصطفاء عظم الصاف يدل على عظم المصفوف له وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه السورة من بدايتها تدل بهذا الاسم على المقصود بالسورة، هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. وقد دلت السنة وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن نصطف نحن كاصطفاف الملائكة في الصلاة، نسوي الصفوف ونسد الصف الأول فالأول. أيضا إشارة أخرى من اسم السورة، اسم السورة يدل على النظام. الصف عادة هو دليل على النظام. إذا رأيت الآن إلى الجيوش أو الجنود أو العسكر أو غيرهم عندما يصطفون بصفوف منتظمة أمام رؤسائهم، يدل ذلك على ماذا؟
على
جودة هذا الجيش وعلى نظام هذا الجيش وعلى قوة هذا الجيش. وهذه الصفوف في الملكوت الأعلى تدل على ماذا؟ على النظام هذا الملكوت وهذا الخلق. والله سبحانه وتعالى قد أخبر في عدد من الآيات على أن هذا الخلق إنما خلق بنظام، وعلى أن هذا الخلق خلق بسنة. وقال الله عز وجل في عدد من الآيات: إنا كل شيء خلقناه
بقدر،
بقدر. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء
موزون،
موزون. الشمس والقمر بحسبان، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. إذن هذا يدل على، لما قلنا الصافات تدل على أن هذه الملائكة لما اصطفت إنها تسير بالنظام، وهذا النظام، هذا النظام هو سمة الكون.
يا سلام.
ولا يخرج عن هذا النظام إلا عباد قليلون، هم من كفر بالله عز وجل ولم يعبد الله. وأما باقي الكون هو عبد لله سبحانه وتعالى، وسائر في هذا النظام الكوني الذي جعله الله عز وجل في هذا الكون. أيضا مما يدل على اسم، على موضوع السورة، أن الله سبحانه وتعالى ذكر في مطلعها بعدما ذكر الملائكة العظام، ذكر المخلوقات العظيمة. قال رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، ما قال المشرق، يدل على الكثرة وعلى العظم. أيضا أيضا ذكر حمايته سبحانه وتعالى لسلطانه برمي الجن والشياطين التي تريد أن تسترق السمع فيرميها بشهاب ثاقب، ما يدل على أنه سبحانه وتعالى يحمي سلطانه من استراق السمع. أيضا مجيء عبارات قوية في السورة لا تخرج إلا من عظيم، كما قال سبحانه وتعالى: دحورا ولهم عذاب واصب. وقال: أهم أشد خلقا أم من
خلقنا،
خلقنا. وقال جل وعلا: قل نعم وأنتم داحرون، يعني ذليلون. فإنما هي زجرة واحدة، والزجرة كلمة فيها عنف قوة،
نعم،
وواحدة تدل على أنها
يعني يسيرة، كافية، نعم،
يسيرة على الله عز وجل، ولا يوجد على الله عز وجل شيء يعني يكون ثقيلا عليه. أيضا من الآيات التي فيها عظمة وتدل على العظمة: احشروا الذين ظلموا
وأزواجهم
وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. يعني احشروا الذين كفروا وأشركوا ومن هو مثلهم، وأيضا أصنامهم الذين عبدوهم في الدنيا، فاهدوهم إلى صراط الجحيم تهكم بهم. هل الهداية تكون إلى النار؟ الهداية تكون إلى شيء حسن، فهذا تهكم من العظيم بهؤلاء الذين عصوا. أيضا المشهد الذي ذكره الله عز وجل في هذه السورة، ولنزلنا نحن عن موضوع السورة،
جميل،
المشهد الذي ذكره عن هؤلاء الذين كانوا يتكبرون في الدنيا ثم أصبحوا في الآخرة مستسلمين، قال: ما لكم لا تناصرون؟ أين ذهبت النصرة والقوة والجاه؟ أين جاه أبو جهل؟ وأين جاه أبو لهب؟ وأين جاه فلان وعلان؟ قال: بل هم اليوم
مستسلمون.
هذا يدل على ماذا؟
على عظمته،
على عظمته سبحانه وتعالى. لا يستطيعون أن يهمسون ولا يتكلمون ولا يتحدثون فيما بينهم. ثم قال: ولقد نادانا نوح
فلنعم
المجيبون. هذا أيضا تعظيم له سبحانه وتعالى. قال: وذكر كلمة العظيم في أكثر من موطن. قال: ونجيناه وأهله من الكرب
العظيم.
العظيم، ولا ينجي من العظيم إلا
من هو عظيم سبحانه.
إلا هو عظيم. وفديناه بذبح
عظيم،
عظيم. ونجيناهما وقومهما من الكرب
العظيم،
العظيم أيضا. ثم بعدما ذكر هذه الآيات الكثيرة الدالة على عظمه، جاء في نهاية السورة بما يدل على العظم وهو التنزيه. قال: سبحان الله عما يصفون. يعني هذا العظيم سبحانه وتعالى لا يليق به أن يتحدث أولئك الكفار بتلك العقائد الباطلة، أن ينسبون له الجن أو الملائكة أو غير ذلك. ثم أخبر في ثنايا التسبيح عن وصف الملائكة، قال: وإنا لنحن الصافون، وإنا نحن المسبحون، ليس لنا قوة ولا سلطة ولا نسب، إنما نحن عباد ذليلون لله سبحانه وتعالى. ثم أيضا تأتي صفة التعظيم وقوة الحديث في قوله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا
لهم الغالبون.
ثم ختم السورة بقوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فما يدل عليه التسبيح من نفي النقائص عن الله عز وجل بالمفهوم يدل عليه بالمنطوق قوله: والحمد لله رب العالمين. وجاءت كلمة العزة بينهما دل على ارتفاع الإله سبحانه وتعالى وقوته وسلطانه وعزته. هذا الذي يظهر لأن موضوع السورة هو تعظيم الله سبحانه وتعالى، وهذا التعظيم يقود،
يستلزم توحيده،
توحيده بالإله بالألوهية وإفراده بالعبادة. إذا آمن الناس بأنه هو الملك العظيم لن يعبدوا غيره. لكن صحيح. المشركين كانت الصورة عندهم ليست صورة الإله الحق، ولذلك سيأتي في ثنايا السورة ما يبطل عقائدهم الباطلة. هذا هو موضوع صحيح. السورة باختصار.
أحسن الله إليك دكتور فهد. نحن أنا دائما عندما يعني أنتظر من الضيوف الكرام قضية الحديث عن موضوع السورة ومقصد السورة، أنا يعني أتمنى أن يكون بمثل هذه الطريقة التي عرضتها، يعني قضية أنك تحدد لي موضوع واحد ثم تحاول أن تجمع الأدلة على أن هذا هو الموضوع. والأدلة كما تلاحظ أنت كيف تتكاثر بين يديك. صحيح. عندما تستطيع أنك تضع يدك على الموضوع الصحيح للسورة تتكاثر الأدلة، حتى أحيانا بمفهوم المخالفة مرة، مفهوم الموافقة مرة. صحيح. دعنا دكتور فهد الآن ننتقل إلى يعني نأخذ موضوعات السورة واحدا واحدا لو شئت.
نعم.
من أولها.
نعم. قبل أن أبدأ في هذا الموضوع يعني أنبه إلى أن قضية السورة المكية دائما نحن نقول هذه السورة هي موضوعها العقيدة، كل السورة المكية موضوعها
يعني
العقيدة.
تقريبا هي تكاد تكون هي لا تخرج عن هذه المحاور،
لكن تختلف السورة من سورة لسورة بدليل هذا بالطريقة الذي وصلت له السورة
في جانب العقدي.
في جانب العقدي هنا سلكت السورة جانب التعظيم لله عز وجل، ممكن تأتي في سورة أخرى تسلك جانب
التنزيه مثلا،
تنزيه بيان الأدلة العقلية، بيان الأدلة الفطرية إلى آخره. ففي كل سورة هناك دليل لابد أن نقف عليه ونصل من خلاله إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. محاور السورة يمكن تقسيم السورة
هل ظهر لك دكتور فهد وقت نزولها بدقة، يعني مثلا في أي مرحلة من مراحل العهد المكي مثلا ظهر؟
ذكروا أنها نزلت بعد سورة الأنعام وقبل سورة لقمان.
أيوة.
نعم.
يعني ربما في المرحلة الثالثة
في المرحلة كمان. نعم تقريبا. نعم.
جميل.
سورة الصافات يمكن تقسيمها إلى ثلاث
أجزاء رئيسية
أو أجزاء. نعم.
طيب.
الجزء الأول هو تأصيل قضية التعظيم لله عز وجل، يؤصل فيها قضية التعظيم الذي توصل بعد ذلك إلى إفراده بالإلهية سبحانه وتعالى. الجزء الثاني هو ضرب الأمثلة لمن أطاع ومن لم يطع. الجزء الثالث هو نفي النقائص عنه سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو بهذا الترتيب، أنه يؤصل في البداية قضية تعظيمه وتوحيده سبحانه وتعالى، ثم يضرب الأمثلة من الرسل الذين جاهدوا في إثبات هذه العظمة والتوحيد له سبحانه وتعالى، ثم في الأخير يأتي إلى العقائد التي لا تناسب صفاته سبحانه وتعالى وعظمته مثل ما يأتي في نهاية السورة.
جميل.
نعم. تبدأ طبعا السورة في 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 طبعا المقطع الأول يمكن أيضا تجزئته إلى أجزاء. الجزء الأول من القسم بالملائكة والصافات صفا، في الزاجرات زجرا، في التاليات ذكرى، والمقصود بهم هم الملائكة على الصحيح، الصافات التي تصطف بين يدي الله، والزاجرات التي تزجر بأمر الله السحاب وغيرها مما تؤمر به، والتاليات ذكرى التي تتلو آيات الله سبحانه وتبلغها للرسل.
جميل.
وهذه الثلاث الصفات دالة أيضا على العظمة، فالصافات دالة على الخضوع والعبودية لله تعالى، والزاجرات دالة على القوة.
لا شك.
إذا كان هذا المأمور قوي فكيف بالآمر سبحانه وتعالى. والتاليات ذكر أنها على عظمتها لا تستنكف عن
عبادته،
عن عبادته سبحانه وتعالى وتبليغ رسالته. وجاء مباشرة بعد هذه الصفات الثلاثة جاء مقصود السورة،
جواب القسم،
اللي هو جواب القسم إن إلهكم لواحد، يعني إن معبودكم الحق هو معبود واحد لا يجوز أن يعبد غيره، لا بالقلب ولا باللسان ولا بالعمل، هو الله سبحانه وتعالى المتفرد في هذا الكون بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، ينبغي أن يكون متفرد
بالعبادة،
بالعبادة والألوهية. ثم جاء الاستدلال بما هو مقرر بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هناك أمور
يقرون بها هم.
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن
الله،
الله. لو سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. استدل القرآن بما هو مثبت، وهذا من قواعد الاستدلال، أن تستدل بما هو متفق عليه
وتنطلق منه
فيه. نعم. تخرج إلى النتيجة، تأتي بمقدمة متفق بها وتخرج إلى نتيجة مختلف عليها لتثبت هذه النتيجة. قال رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. أنت يا أبو جهل ولا يا فلان أو علان، ألا تؤمن أنه هو رب السماوات والأرض؟ يقول بلى. إذن لما لا تعبده إذا كان هو رب السماوات ورب الأرض وما بينهما من الخلق ورب المشارق، وهذا فيه عظمة لله سبحانه وتعالى، إثبات العظمة، إذن ينبغي أن يكون هو
المستحق للعبادة،
المستحق للعبادة وحده. ثم جاءت الآيات أيضا في إثبات حفظه سبحانه وتعالى لملكوته. قال إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، والكواكب السيارة الموجودة في الكون في السماء الدنيا، هذه جعلها الله عز وجل لعلل، منها الهداية ومنها جمال الكون ومنها أيضا رمي
المخالفين من الجن،
المخالفين من الشياطين والجن. وأنا كنا نسترق السمع فمن يستمع الآن
يجد له
شهابا
رصدا.
قال وحفظا من كل شيطان مارد، والمارد هو العاصي الذي لا يرجع ولا يتوب ولا يؤوب، وهذا هي حال الشياطين الذين يستمعون إلى الملأ الأعلى. قال لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، وهذا تدل على ماذا؟
على العظمة وعلى الإحاطة وعلى القدرة،
الإحاطة وعلى القدرة والعلم أيضا، على علمه سبحانه وتعالى بكل دقيقة. كم عدد الجن، كم عدد الذين يتسلطون الآن ويريدون أن يعرفوا ماذا يوجد في الملكوت الأعلى؟ هو سبحانه يحيط بكل هؤلاء ويرميهم من كل جانب، وهذا يدل على عظمته سبحانه وتعالى، فكمال العلم يدل على كمال العظمة. قال: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. من أخذ كلمة فإنه لن يترك،
أيضا
سيأتيه شهاب محرق ثاقب مضيء يحترق هذا الشيطان حتى لا يصل شيء إلى من خلفه. انتهى المشهد الأول أو الصورة الأولى في إثبات
عظمة الله،
عظمة الله عز وجل. ثم جاء الحديث مع المشركين الذين يخالفون في هذه القضية. قال: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا.
الآن يعني من هؤلاء الملائكة أو من هذه
الملائكة، السماوات، الأرض، المشارق، الجن، هل هم أعظم؟
طبعا لا،
ليسوا بأعظم. قال: إنا خلقناهم من طين لازب. طين لاصق، لازب يعني يلصق يتلصق. أنت مخلوق من 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 طين، وهذا مخلوق من نار، وهذا مخلوق من نور، وهذه السماوات الأجرام لست أعظم منها. ألا تأمن أن يعذبك الله عز وجل كما عذب هذه الشياطين بالشهب الحارقة إذا كفرت؟ ثم قال: بل عجبت
ويسخرون.
يعني عجبت يا محمد من هؤلاء الذين يكذبونك وأنت تدعوهم إلى الرسالة، ويسخرون مما تدعوهم إليه. وفي قراءة: بل عجبت، يعني أنا الله عز وجل، وفي هذا إثبات صفة
العجب،
العجب له سبحانه وتعالى،
وهي قراءة صحيحة،
وهي قراءة سبعية. نعم. قال: وإذا ذكروا
لا يذكروا.
يعني ما إذا أصبح الإنسان في حالة من الغواية والضلال أنه إذا ذكر لا يذكر، فهذا لا يرجع إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى له التوبة. هذا المشهد الثاني أثبت أيضا أن هؤلاء المشركون لم يفهموا تعظيم الله عز وجل حق تعظيمه، وهم يقولون: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. هذا تشويهم في ماذا؟ في قدرة الله سبحانه وتعالى.
تشكيكم فيها،
تشكيكم في قدرة الله. أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، يعني هل يخرج الآباء والأجداد؟ قل نعم وأنتم
داخرون.
ها، داحرون. إذن في هذا إثبات أيضا العظمة، أنه ليس فقط قل نعم ستبعثون مثل ما جاء في آية أخرى، لا، وأنتم ذليلون، ستخرجون ذليلون من قبوركم وتصيرون إلى
هذا الموقف.
نعم. ثم قال: فإنما هي زجرة واحدة. ليس الأمر يحتاج إلى عناء وإلى مشقة وإلى تعب، والله عز وجل ليس عليه تعب ولا نصب ولا
لا يمسه نصب سبحانه،
لا يمسه نصب سبحانه. فإنما هي زجرة واحدة، زجرة فيها قوة وواحدة، لأنها لا يحتاج الله عز وجل أن يفعل أكثر من ذلك لإخراج الخلق من قبورهم. ثم انتقلت الآيات مباشرة إلى أنهم خرجوا الآن من قبورهم، الآن هم أمام الله عز وجل، وينتقل بين التكذيب والاستهزاء والسخرية قبل قليل إلى هذا المشهد المؤلم لهم في الآخرة، يعني عبرة لهؤلاء الذين يسمعون الآيات. قالوا: يا ويلنا، هذا يوم الدين، يعني كنا نكذب.
ولاحظ دكتور فهد، وهذا أسلوب يعني يتكرر في القرآن الكريم، اللي هو طي المراحل. نعم. يعني تلاحظ أنه هنا قال: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، ثم طوى كل المراحل التي بعدها وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين.
نعم.
فنقل المشهد إلى
طوى ما بينهما ووصل إلى الحشرة.
نعم، الحشرة.
قالوا: يا ويلنا هذا يوم الدين. هذا في حسرة، في ألم.
نعم.
لأنهم يقول، لماذا يقولون المؤمنون لا يقولون يا ويلنا يوم القيامة؟
نعم، صحيح.
قالوا: يا ويلنا هذا يوم الدين. أيضا أكدوا: هذا يوم الفصل، يعني سيبتعد المؤمنون عن الكافرين، وسيكون هناك فصل بين الحق والباطل، وسنلاقي ما كنا نكذب به. هذا إيمان منهم الآن،
هذا لكن إيمان بعد فوات
لكن
الأوان،
بعد فوات الأوان. ثم يجيئهم الصوت: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، ما ترك المجال أن يتحدثوا. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى
صراط المستقيم، صراط الجحيم.
صراط الجحيم.
بعض الناس دكتور فهد يظن من قوله تعالى هنا وأزواجهم أن المقصود احشروا الذين ظلموا وزوجاتهم.
نعم.
والصواب هو ما ذكرته.
نعم.
أن المقصود وأزواجهم يعني نعم. أضرابهم
بعض المفسرين قال أزواجهم يعني زوجاتهم، وخرجها بعضهم على أنها
الكافرات،
من الكافرات.
نعم.
وبإجماع العلماء لا يمكن أن يحتمل أن تكون زوجة مؤمنة تدخل النار مع زوجها. نعم. هذا لا يمكن أن يقبله لا عقل ولا
عدل
ولا أدلة ولا نعم. أدلة. نعم. لأن المؤمن مهما كان هو في الجنة، سواء كان رجل أو امرأة. قال: وقفوهم، رجعنا إلى النظام وإلى الصفوف، قفوهم إنهم مسؤولون. أحيانا إيقاف الرجل وإخباره أنك ستسأل أكثر عذابا عليه من
السؤال نفسه،
من السؤال نفسه. ماذا سيسأل؟ ماذا سيقول؟ قال: ما لكم لا تناصرون. هذا فيه تذليل وفي إهانة لهم. أنتم كنتم تقولون في الدنيا أننا سننصر بعضنا، وأبو جهل يقول أنا زعيم بكذا من الملائكة النار، وأنتم 19 أنا علي كذا وأنتم عليكم كذا. قال بل هم اليوم
مستسلمون.
مستسلمون يعني هذا المنظر وحده, يعني لو الإنسان قرأ هذه الآية بل هم اليوم وتصور يوم القيامة ونظر إلى تلك الصفوف من البشر ومن الكفار أنهم ساكتون ومطاطئون ولا يتحدثون,
وعانت الوجوه للحي القيوم,
نعم لا, لا, لا تسمعوا
إلا همسة,
إلا همسة. هذا الهمس ذكر الله عز وجل هنا أيضا ما بعض الأحاديث. قال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون, هؤلاء الكفار الآن في الموقف ما شافوا النار ولا عرفوا ماذا سيصير بهم. يقول الذين الضعفاء للأقوياء إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين, قال بعض العلماء عن اليمين يعني جهة اليمين هي التي يوسوس بها الإنسان. وقالوا بعضهم أنه عن اليمين يعني يأتون من جانب الخير
النصح
النصح ويقولون أنتم يفعلون لهم الخير. ماذا قال الأقوياء؟ قال بل كنتم قوما طاغين إذ تبرأ الذين اتبعوا
من الذين اتبعوا
ورأوا العذاب وتقطعت بينهم.
قالوا بل لم تكونوا مؤمنين.
نعم الجميع. فحق علينا قول ربنا, لأن رجعوا إلى ربنا عرفوا ربنا, كلمة ربنا الذي ذكرها في بداية السورة. نعم. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. قال فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون, يعني أن العذاب متحقق ولا شك. قال فأغويناكم إنا كنا غاوين, يعني لا يفيد النصح ولا يفيد التلاوم. هؤلاء هم الذين كانوا قبل قليل يسخرون.
نعم.
بل عجبت
ويسخرون.
قال إنهم إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لاحظ الآن كلمة الاستكبار ضد
الانقياد والخضوع
والاستكبار الحقيقي والتعظيم الحقيقي يكون لله عز وجل. صحيح. هذا أيضا إشارة
جميل.
إلى مقصود السورة.
وهنا أيضا لنا فائدة قبل أن نتجاوزها دكتور فهد, وهي في قوله في صفة هؤلاء قال وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون.
نعم.
يعني أنهم لا يكتفون بأنهم يسخرون فقط, وإنما يدعون الآخرين أيضا إلى السخرية والاستهزاء. وأستاذنا دكتور فهد, نعرض على الإخوة المشاهدين سؤال هذه الحلقة ثم نعود فنكمل حديثنا مع الدكتور فهد.
مع تفسير مباشر. روى البخاري عن أبي عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله, ولا يعلم ما في غد إلا الله, ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله, ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله, ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وردت آية في الجزء السابع تشير إلى معنى هذا الحديث, فما هي؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966533200575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
حياكم الله يا الإخوة المشاهدون الكرام, ولا زال حديثنا متصلا حول سورة الصافات وما فيها من الحكم والأحكام, ومع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن مبارك الوهبي. توقفنا دكتور فهد عند قوله سبحانه وتعالى فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. والعجيب دكتور فهد, وهذه عبرة لنا الحقيقة ولمن يقرأ هذه الآيات العظيمة, كيف أنه يتخلى كل من عبد من دون الله سبحانه وتعالى عمن عبده في الآخرة, ويتخلى المستكبرون الظالمون الذين يغون الناس ويسولون له الناس ويتخلون بكل بساطة. وهذه الآيات وغيرها في سورة إبراهيم وفي غيرها من السور واضحة, ينقل الله سبحانه وتعالى لنا هذه الصور كما تقع 100%, ولكن بالرغم من ذلك لا نتعظ. فما هو السبب يا ترى؟
السبب هو الألف, مثل ما قال الله عز وجل إنهم ألفوا آباءهم ضالين, يعني هم ألفوا هذا الأمر. وكثير من الناس لا يتفكر حق التفكر, لأنه لو تدبر التدبر الصحيح ونظر في العواقب بشكل صحيح لرجع إلى الإيمان والتقوى. لكن كثير من الناس لا يتفكر, يعني هم كثير من الناس يقرأ هذه الآيات لكن لا ينظر إلى المعاني الصحيح. أنت يعني لو قرأت هذه الآية مرة ومرتين وثلاث سيظهر لك المعاني بشكل آخر, غير لما تقرأ السورة مثل ما نقرأ نحن الآن نختم القرآن ونمر عليه بشكل سريع.
ويبدو لي دكتور فهد أن أيضا هذه وهذه نقطة مهمة جدا في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى أيضا هي هداية من الله سبحانه وتعالى وتوفيق. لذلك أذكر في قصة جبير بن مطعم أنه يقول عندما أسر في بدر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة في صلاة المغرب سورة الطور فسمع قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال
حديث العقل
قال فكاد قلبي يطير وكان أول ما وقع الإسلام في قلبي. فمثل هذه الآيات يعني عندما يقرأها الإنسان ويقبل عليها وقد أراد الله سبحانه وتعالى به الخير فإنه يهتدي بها.
صحيح بدون شك. الآيات انطلقت بعد ذلك إلى الحديث عن استكبار الكفار وهذا يناسب معنى السورة أو موضوع السورة وهو أن الكبرياء لا تكون إلا
لله سبحانه
إلا لله سبحانه وتعالى. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله
يستكبرون
ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هذا هو أفضل منهم حتى أيام الكفر حتى أيام الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام وأبوه وجده هو أفضل قريش
نسبا
وقوة وجاها وإلى غير
وهم يقرون بذلك
وهم يقرون. فكيف يقلبون تلك الحقائق إلى كونه شاعر ومجنون؟ وكلا الصفتين لا تنطبق على المسلم، ليس بشاعر ولا بمجنون عليه.
وامس كنا في سورة ياسين نتحدث عن قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له.
هو أرقى من الشعر وأعظم من الشعر وأبلغ من الشعر عليه الصلاة والسلام. قال بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم. ثم ينتقل بعد ذلك بعد هذا المشهد المؤلم للكفار ومصيرهم وإلى آخره إلى المشهد الجميل والنظر و الراعي لأولئك المؤمنين الذين أطاعوا النبي عليه الصلاة والسلام والضعفاء والفقراء والذين كانوا يهزؤون بهم في الدنيا. قال إلا عباد الله المخلصين. وعباد الله إذا جاءت للتشريف نسب العباد له سبحانه وتعالى. والمخلصين أيضا فيها زيادة انتقاء لهم من دون الناس. أولئك لهم رزق معلوم. عندنا معلوم يعني أنت لا تسأل ما هو الرزق الآن. يعني لا ينبغي لنا أن نسأل الله عز وجل نقول ما هو الرزق، لأنه يقول رزق
معلوم
عندنا. لا ينبغي للعباد أن يسألوا الآن في التفاصيل ما هو، لأن الله هو الذي وضع هذا الرزق. فواكه فصل وهم مكرمون. وقال في جنات النعيم على سرور متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين. والكأس عادة في القرآن يقصد بها الخمر. ومن معين يعني من مكان لا ينضب لا ينتهي. ثم قال بيضاء لذة للشاربين. البيضاء إما يكون الكأس وإما يكون لون الخمر نفسه، لأنه ألوان الدنيا لا ليست كألوان الآخرة. قال لا فيها غول يعني ليس فيها صداع. وكأس شربت
على لذة
وأخرى تداويت
منها بها
يعني كأس الدنيا
سبب لك
صداع وإلى آخره. أما الآخرة ليس لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون يعني لا تذهب عقولهم. ينزفون يعني تذهب العقول، شبه العقول ذهابها بذهاب الدماء
نزيف
والنزف.
وهذا لعل فيه جواب للأخ، أحد الإخوة سأل على موقع يقول لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، يعني يقول أريد توضيح الآية مع سبب يعني فتح ينزفون، وأنت أجبت يعني عنها.
ينزفون لاسم مفعول.
مبني المجهول.
قال عفوا مبني المجهول. قال وعندهم قاصرات الطرف عين
يعني
الحور العين
الزوجات يعني
الزوجات كأنهن بيض
مكنون.
قالوا بيض النعام هو المقصود في هذه الآية.
أيوة.
لأنه أجمل البيض في ناحية في اللون وفي حفاظ تلك
البيضة على ما فيها
قال وعندهم قاصرات الطرف عين. عين يعني جميلات العيون، نجلاوات العيون، كبيرات العيون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. هناك يتساءلون
لكن عن المصير السيء.
هناك يقول
وهنا يتساءلون.
وأقبل بعضهم على إن قالوا إنكم كنتم تأتون مجادلة. وهنا يقول قال قائل منهم. هم جالسون الآن على سرور ويأكلون ويتفكهون وهم سعداء. يقول واحد منهم للآخر قال إني كان لي قرين، كان لي صديق
في الدنيا
قديم. ويريد الآن أن يعرف أين مصير هذا الصديق، لكن هذا الصديق كان يدعوه إلى الشر. وكان يقول قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. هو من جملة
المكذبين
المستكبرين الساخرين. أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون يعني مجزيون مدانون يوم القيامة. قال له الملك أو قال هو هل أنتم مطلعون يعني انظروا نريد أن ننظر أين هو هذا الرجل. قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم يعني في وسط الجحيم.
أعوذ بالله.
وهذا من تمام السعادة أن ينظر الإنسان إلى مكان كان يمكن أن يصير إليه
الله أكبر.
وقد حجب عنه. وهذا حتى في القبر يفتح له إلى النار فينظر يقول هذا مكانك لو
لم تؤمن
أو لم تؤمن ثم يفتح له. هذا من كمال السعادة. قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم فأصبح الحوار الآن بينه وبين
اللي في جهنم
الذي في جهنم. قال هذا الثاني لم يتحدث. لاحظ هنا لم يتحدث. قال تالله إن كدت لتردين
يعني بغيت توديني في داهية.
ها
يعني كنت توديني في داهية.
نعم في داهية. قال لو ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين يعني محضر معك في العذاب. ثم ترك ولم ينهي الحديث معه وتحدث هذا المؤمن مع من جواره. قال أفما نحن ميتين خلاص انتهينا الموت ذهب في الدنيا يعني هل سنبقى في هذا النعيم إلى أبد الآبدين.
نعم.
وهذا أيضا من تمام
النعيم
النعيم أن أهل الجنة لا يموتون. أفما نحن بميتين لكن إلا بمعنى لكن إلا موتتنا الأولى يعني هي موتة واحدة سبقت هذا في النار وهذا
لا حول
في الجنة وما نحن بمعذبين. ثم جاء الحديث الذي خرج من قلبه
إن هذا لهو
الفوز, إن هذا لهو الفوز العظيم.
العجيب دكتور فهد الآن عندما يسمع الإخوة المشاهدون الآن قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وأئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون.
نعم.
يظن أنها يعني شخص قد مات وانتهى وحيد يعني وسوس لذلك لكن في الحقيقة أن هذا القرين موجود حتى في زماننا هذا بكثرة يا دكتور.
نعم.
يعني أنت تقرأ الآن في كثير من الكتب والروايات الإلحادية يا دكتور فهد.
صحيح.
التي تروج للإلحاد ومواقع الإنترنت التي تروج للإلحاد.
نعم.
وتفسد الشباب والشابات والقراء وكلها تشكك في البعث وتشكك في الله سبحانه وتعالى وتشكك في الرسول صلى الله عليه وسلم وتشكك.
نعم.
في القرآن تماما نفس الفكرة أئنكم لمن المصدقين.
نعم.
أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما
كثير من
فهذه. نعم. يعني مع أنها قصة أو يعني
قديم. نعم.
إلا أنها تتجدد
بدون شك. نعم. كثير من الناس الذين انحرفوا وضلوا سواء كان ضلال فكري أو شبه أو عقيدة أو غير ذلك إذا سألتهم عن سبب الضلال تجد أنهم يرجعون إلى رؤوس وإلى أناس غير معروفين يعني يضلون بسبب أنهم اتبعوا ناس لم يعرفوا. ونحن منهج أهل السنة والجماعة العالم يعرف عندنا وذكر هذا العلماء حتى في كتب الاعتقاد.
صحيح.
ذكروا أن العالم يعرف إما بكتبه وإما بعلمه وإما بشهادة العلماء له وهذا موجود في تاريخ الأمة.
بل يصدق كلامك دكتور فهد آية في القرآن الكريم.
نعم.
في قوله سبحانه وتعالى أم لم يعرفوا رسولهم.
نعم.
فهم له منكرون.
فهم له منكرون.
يعني هل تكذيبهم هذا لأنهم لم يعرفوا رسولهم ما يدل على أن معرفة الرسول ومعرفة من تأخذ عنه جزء من
يجب ولا يجوز للإنسان لا يجوز له أن يأخذ من شخص لا يعرف من هو.
صحيح.
إن هذا العلم دين
فانظروا عن من تأخذ دينك.
وقد جاء إلي أحد قديما أحد الناس وجاء بمذكرة انتقادات لفلان عالم من العلماء فسألته من الكاتب قال والله ما أعرفه.
هذه أول
ما يعرف من كتب.
صحيح صحيح صدق.
قلت له إن الشخص المكتوب فيه
معروف
مزكى.
نعم.
وقد زكاه أيضا من هو معروف فتأتي بشخص جاهل لا يعرفه الناس وتتبعه وما والذي أضل الناس اتباع عبد الله بن سبأ. من هو ابن سبأ؟
والله مجهول فعلا
مجهول
يعني في نسبه وفي الكلام عن شخصيته.
نعم. اتبعوا فضلوا. وبولس اليهودي
نفس القضية
نفس القضية. إذن نحن إذا ركزنا على اتباع الأعلام والرجوع إلى كبار العلماء بإذن الله تعالى سنهتدي لأنهم هؤلاء هم الأعلام أعلام الهدى كما يقول عدد من السلف. نعم
جميل فتح الله عليك. جميل.
ثم
لمثل هذا فليعمل العاملون.
نعم يعني لمثل هذا المصير اللي هو إيش الجنة.
الجنة. نعم,
نعم. فليعمل العاملون كل عمل عملوه حتى لو كان مضني ومتعب. يعني لو كان هذا الشخص الذي رأى صاحبه في النار لو كان من حين أن ولد إلى أن ماته ساجد هل يستخسر هذه السجدة؟
لا والله لا
ما يستخسر.
لا.
والله عز وجل لم يطلب منا شيء يطلب خمس صلوات في اليوم والليلة فمن أداها فقد دخل الجنة مع الإيمان والتقوى. وهذا يدل على أن الإسلام وعلى أن الأعمال المكلف بها العبد لا يكلف العبد إلا بما يطيق.
يا سلام.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وإذا عجز عن لأي سبب من الأسباب عن أي
سيجعل الله يعني ييسر له الله عز وجل والشرائع يعني عموما حتى علماء الأصول يقولون أن الله عز وجل لا يكلف ما لا
يطاق.
وإذا كلف بأمر وعرض عارض للعبد لا يطيقه فإنه ييسر له يجعل له مخارج وتيسيرات مثل في الصوم وفي الصلاة وفي الحج وفي كل عباداتنا.
صدق صحيح.
ثم قال
أذلك خير
النزلا؟ رجع مرة أخرى. أيوة. يعني جعل المؤمنين بين مصيرين، بين مصير الكافرين.
يبدو لي يا دكتور فهد أن هذا أسلوب يتكرر في القرآن، أنه يزاوج بين
إذا ذكر الجنة وترهيب وترهيب
ذكر النار، إذا ذكر الترغيب ذكر الترهيب، ذكر البشارة ذكر النذارة وهكذا.
قال أذلك خير النزلا؟ يعني هذا السؤال لا يمكن لإنسان أن يجيب بجواب إلا جواب واحد.
صحيح.
قال أذلك خير نزلا؟ هذا المكان والسرور والفاكهة والكأس وحور العين خير نزلا
أم شجرة الزقوم؟
أم شجرة، يعني اختار
الله أسوأ ما في،
يعني من أسوأ ما في النار هذه الشجرة، حتى لا يعرف عند العرب، لا يعرف شكلها، ولذلك شبه لهم بما لا يعرفونه أصلا. قال أم شجرة جل إنا جعلناها فتنة للظالمين. كيف فتنة؟ خبر هذه الشجرة فتن الناس، لم يؤمنوا، مثل خبر الإسراء. يقولون كيف يجعل الله شجرة في النار؟
صح.
النار تحرق الشجر.
صح.
فكذبوا أيضا وازدادوا تكذيبا. قال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم.
الله أكبر، يعني وسط النار.
هذه عظمة ولا لا؟
بلى والله.
كيف نار تنبت فيها شجرة؟ هذا أيضا من جوانب العظمة في هذه السورة.
صح.
قال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها
كأنه رؤوس
الشياطين. تعرف رؤوس الشياطين؟
لا ما أعرف.
معروف عند العرب، لكن رؤوس الشياطين شيء بشع.
لا شك. صحيح.
عند العرب شيء لا ينظر إليه ويخوف به.
نعم.
فإذا كنا نحن نخوف به ولا نعرفه، فكيف إذا رأيناه ولم نره على حقيقته، رأيناه على في شجرة أيضا، فهذا كله تبشيع.
صحيح.
للمنظرين، منظر الشجرة ومنظر.
ويذكرون قصة في ترجمة أبي عبيدة، وإن كان بعضهم مشكك فيها في هذه الآية.
نعم.
عندما قال يعني إن العرب تشبه شيء المجهول.
نعم.
بالشيء المعلوم.
نعم.
لكي تعرف الشيء المجهول، لكن في القرآن الكريم فيه تشبيه لشيء مجهول.
نعم.
بشيء مجهول أيضا.
نعم.
عندما قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين.
نعم.
فقال أبو عبيدة هذا صحيح، لكن لأن العرب كما تفضلت دكتور فهد يعني خلاص استقر في أذهان العرب وفي لغتهم أن الشيطان يضرب به المثل في البشاعة.
نعم. صحيح.
فقالوا هذه طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فتخيلوا أنها في أشد يعني أوجه البشاعة.
نعم، مثل الغول، العرب تخوف بالغول.
والغول
ما رأت الغول.
صحيح.
ويعني هنا يعني طرأ لي أن أنبه عن قضية التفسير وعلم السلف بالتفسير، لأن كثير من الناس يقول إن السلف علموا كل شيء، وبعض الناس يقول لم يعلموا كل شيء، ويصبح جدل بين علماء أصول التفسير في هذه القضية. إذا قسمنا القرآن إلى أقسام نستطيع أن نحل هذه الإشكالية. السلف والعرب عموما لا يخفى عليهم شيء من مفردات القرآن
ولغتهم، هذه لغتهم.
هذه لغتهم.
نعم.
فكل كلمة في القرآن، لا يوجد كلمة في القرآن ليس لها معنى.
يعرفون معناها.
يعرفون معناها ويعرفون الجمل ويعرفون معاني الجمل. الشيء الثاني، نأتي إلى الحقائق.
حقائق هذه الأشياء
بعضها يعلمها الناس، حقيقة السماء، حقيقة الأرض، يعني ينظرون إليها. إذا قلت أرض يعرف أن هذه هي الأرض، هذه حقيقة الأرض.
نعم.
إذا قلت مطر يعرف حقيقة المطر. وبعضها لا يعرفونها، مثل حقائق صفات الله عز وجل. بإجماع الأمة أن السلف والخلف لا يستطيعون أن يصلوا إلى كيفية
الحقيقة.
صفات الله. يعرفون المعنى، يعرفون معنى الحي، معنى القيوم، معنى السميع، معنى البصير، معنى الاستواء على العرش، لكن كيف يسمع؟
لا يستطيعون
أن يصلوا إلى هذه المرحلة، وهذا لا يمكن لإنسان أن يقول أنهم وصلوا إليه. كذلك حقائق الظواهر الكونية، حقائقها لم يصل إليها السلف، يعني لم يصل السلف إلى كيف تجمعت السماوات، كيف تجمعت الأراضي.
هذه تحتاج إلى وحي.
تحتاج إلى وحي، وأيضا تحتاج إلى علم الآن، مثل قضية الآن البحار ووجود الظلمات داخل البحار. السلف لم ينظروا إلى الظلمات الثلاث في البحار، لكنهم علموا معناها وفهموا معناها. ولو جاء العصر الآن، العلم العصري الآن، وأثبتها بالعلم الحديث، نقول لا يضر هذا علم السلف أنهم لم يعلموها على الحقيقة وإن كانوا علموا معناها. فإذا هذا يحل لنا مشكلة.
صحيح.
هل علموا أو لم يعلموا. طيب، قال فإنهم لآكلون منها،
فمالئون
يعني
منها
البطون. هذه الشجرة ليست للنظر،
ما هي
ليست للفرجة. فإنهم لآكلون منها. طيب، الأكل إلى أي حد؟
فمالئون منها البطون.
فمالئون منها البطون.
سبحان الله، مع مرارتها ومع، لكن لابد ما عندهم بديل.
يقول بعض المفسرين هذا امتلاء البطن بسرعة يدل على أنهم لا يهضمون مباشرة، يأكلون. يعني أشار القرآن إلى أنهم لا يستطيعون أن يهضموا هذا الأكل، ولا يستطيعون أن يضعوه في،
يتجرعه ولا يكاد
يسيغه. نعم. قال طيب، هل هناك فاكهة مع هذا الأكل؟ ثم إن
عليها
لهم عليها لشوبا من حميم، مشوبة بالحميم، مخلوطة بالحميم الذي هو صديد أهل النار الحار، يوضع على هذه. هل هذه شجر تساوي فاكهة أهل الجنة؟
لا لا.
أذلك خير نزلا؟
يعني لو بدون أكل كان خيرا لهم
والله، لكن مهما كان
نعم
لا يساوي ذلك النعيم. قال طيب إذا انتهوا من الأكل ثم إن مرجعهم إلى الجحيم.
ثم إن مرجعهم
لا إلى الجحيم. خلاص انتهينا الآن، لو انتهوا من الأكل هل سيخرجون؟ لا، يرجعون مرة ثانية إلى المصير الأول،
وهكذا.
فهو
لا أيضا تنقطع.
من سيء إلى أسوأ. ما هو السبب في هذه القضايا كلها؟ إنهم ألفوا آباءهم ضالين، يعني وجد أباه على أمة واتبعوا هذه
وعلى منهج وعلى كفر وعلى
نعم. وكثير من الأمم الإسلامية الآن، يعني أنا زرت وأنت زرت يا دكتور عبد الرحمن بعض الأمم، تجد ابن كافر وولد
مسلم.
وتجد أحيانا في مجتمعات كبيرة تجد أنهم لو دعوا إلى الإسلام ووضح لهم أنه هذا هو الدين لا اتبعوا الدين مباشرة، لكن يوجد بعض الرؤوس الذين يضللون الناس ويقولون لهم إن هذا الدين هو الحق، كما هو موجود عند الشيعة الرافضة الآن.
نعم.
الرافضة لو دعي العامة لآمنوا، لأنهم ينظرون ويرون الحقائق اليقينية. نعم. لكن من الذي يلبس عليهم؟
زعماؤهم
الأئمة المضلين كما أخبر،
يحولون يعني بينهم وبين الهداية
وبين الهداية. نعم. وهم الذين سيتبرؤون عنهم.
الله.
كما أخبر القرآن. جميل. قبل قليل
أستاذنك دكتور فهد، في أن نأخذ الفاصل الثاني في هذا اللقاء ثم نواصل الحديث معكم أيها الإخوة في سورة الصافات.
مركز تفسير للدراسات القرآنية.
قد أنزل رب القرآن.
إن مركز تفسير للدراسات القرآنية، وهو ينطلق من هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين الشريفين، متنزل الوحي ومتنزل القرآن ومبعث محمد صلى الله عليه وسلم ومهاجره. لا شك أنه يكتسب من هذا الموقع ومن هذه المكانة ما حقيقة ما يسعى أيضا أن يكون تخطيطه متمشيا مع هذه المكانة ومع هذه المنزلة.
قد أنزل رب القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا.
هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حاملا.
أسأل الله سبحانه وتعالى للقائمين على هذا المركز التوفيق والسداد، وأن يحقق لهم أمانيهم وطموحاتهم. وأدعو كذلك أيضا أهل العلم والاختصاص والذين لا شك يحبون القرآن وأهل القرآن أن يدعموا هذا المركز.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة المباركة عن سورة الصافات مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن مبارك الوهبي، أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة طيبة بالمدينة المنورة. كنا دكتور فهد توقفنا عند قوله تعالى ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. لعلنا ننتقل لدكتور فهد، إن رأيت في القصص الذي ورد في هذه.
نعم.
السورة
هذا هو المحور الثاني. نعم.
جميل. في قوله ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون،
ويبتدأ من قوله ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ثم تبدأ.
أيوة.
ست قصص للأنبياء.
أنت قلت أن المحور الثاني أو الجزء الثاني منها يتحدث عن النماذج.
النماذج. إذن انتهينا نحن من التأصيل الآن، قضية تؤمن وتعبد الله عز وجل وتطيعه وتوحده وإلى آخره. جميل. والمصير.
أيوة.
ثم الآن جاءت الأمثلة لمن. أيوة. أطاع الله عز وجل من المؤمنين
نوح
وأتباع الأنبياء.
جميل.
نعم.
جدا.
يبدأ القرآن بقصة نوح.
أيوة.
ولماذا بدأ بأول؟
لأنها أول الرسل.
هو أول الرسل. نعم. وهو أبو الأنبياء. قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم الذي هو الغرق. هل نجى أهله كلهم؟
لا
إلا من آمن.
نعم. ابنه
ليس منهم. قال وجعلنا ذريته هم الباقين، الذين خرجوا مع نوح وركبوا معه في الفلك في السفينة.
نعم.
لم يبق من ذريتهم إلا ذرية نوح، فكل الموجودين الآن هم يرجعون إلى نوح عليه السلام.
نوح يعني هو أبو البشرية الثاني.
أبو البشرية الثاني. نعم. وتركنا عليه في الآخرين، يعني تركنا له
ذكرا حسنا،
ذكرا حسنا، وهو مفسر في قوله سلام على نوح في العالمين.
العجيب دكتور فهد يلفت نظري سؤال، وهو نوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل، نعم، ومنهم من قال أنه آدم،
نعم،
لكن يعني أكثرهم على أنه نوح، نعم، عليه الصلاة والسلام، ويبقى في قومه 1000 سنة إلا 50 عام،
نعم،
ولم يؤمن معه إلا القليل،
إلا قليل،
وابنه وزوجته لم يؤمنوا به،
لم يؤمنوا، نعم.
والعجيب أنه كان في أول الخلق، يعني قد يقول قائل طيب في ذاك
الوقت، نعم،
في ذاك الوقت يعني ما كانت فيه شبهات، ما كانت فيه يعني ما رسخ فيه الضلال، وبالرغم من ذلك لاحظ المدة،
صحيح.
فاليوم يعني الدعاء اليوم لا يجدون هذه المشقة التي وجدها نوح في الدعوة بأي حال من الأحوال.
هم لا يدعون، أحيانا لا يدعون كفار، هم يدعون مسلمين.
نعم
نعم
جميل.
نعم طبعا قصة نوح هنا مختصرة لأنها موسعة في
مواضع أخرى،
مواضع أخرى. ثم جاء إلى قصة إبراهيم عليه السلام. طبعا نلاحظ النصرة في كل القصص.
أيوة.
وإن من شيعته لإبراهيم وأتباعه، أتباعه ومن
تبع سار على منهجه،
سار على منهجه،
يعني من شيعة نوح،
شيعة نوح. إذ جاء ربه بقلب سليم، يعني على عقيدة صحيحة وصاف ليس فيه شوائب الشرك ولا شبهات. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. إبراهيم عليه السلام مشكلته مع قومه
الشرك، طبعا
الشرك وعبادة الأصنام، وهم كانوا أهل فلك ونجوم وكواكب وإلى آخره. قال لهم نوح، قال لهم إبراهيم عفوا، أئفكا آلهة دون الله، يعني أتكذبون وتضعون هذه الآلهة وتعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى.
إفكا يعني تقلبون الحقائق،
تقلبونها. وهذه الجملة عجيبة، قال فما ظنكم برب العالمين، يعني ما هذه العقيدة التي في صدوركم تجاه الله، تجاه رب العالمين، فما ظنكم، ما هذا الظن وما هذا الاعتقاد الذي في داخلكم، يعني هو ينكر مثل ما تقول، ما هذا الرأي، ما هذا القول، ما هذا الظن الذي في داخلكم تجاه رب العالمين، هو رب العالمين، هو خلق الكواكب والنجوم وهذه الأصنام، كيف تعبدونها من دون الله. ثم قال فنظر نظرة في النجوم. هذه الآية معناها، قال كثير من المفسرين معناها أنه أراد أن يتفكر. العرب إذا أرادت أن تفكر تنظر إلى السماء، إذا أردت أن تفكر في حيلة أو شيء تنظر إلى السماء. قال فنظر نظرة في النجوم، يعني يفكر كيف يستطيع أن يبقى حتى يكسر الأصنام، فوجد الحيلة وقال إني سقيم. وبعض العلماء قال لا، نظر نظرة في النجوم، يعني نظر إلى النجوم وقال إنه يعني مرض بسبب هذا، هذا غير صحيح، لا يمكن لإبراهيم عليه السلام.
طبعا هذا سؤال لدكتور فهد، واحد من الإخوان هنا يقول السلام عليكم، ما هي الحكمة في إلقاء إبراهيم عليه السلام النظر إلى النجوم؟
هذه عادة العرب، يعني القرآن يسير على عادات العرب، يعني عادة العرب مثلا في الكبر أن ينأى بجانبه، هذا ورد في القرآن،
صح،
ونأى بجانبه،
ونأى بجانبه.
نعم. التبختر أيضا، أيضا إذا أرادوا أن يفكرون ينظرون إلى السماء، هذا جاري على عادات العرب، يعني ليس هناك علة نقول أن النجوم أصابته بشيء أو بمرض، هذا لا يقوله إنسان يعني يعلم إبراهيم عليه السلام وأنه إمام الموحدين عليه السلام.
جميل.
فقال إني سقيم، هذه الحيلة أنه تظاهر أنه
حتى يتخلف عن
حتى يتخلف عنهم، هم ذاهبون إلى عيدهم أو إلى مكانهم ويبقى مع الأصنام ويكسر الأصنام. وورد في الحديث أن إبراهيم عليه السلام يوم القيامة يعتذر عن الشفاعة بسبب هذه
الكذبة،
الجملة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم كذبة.
نعم.
وقال كثير من العلماء أن المراد ليست كذبة مثل ما يفهمونها الناس أنها خلاف الحقيقة، وإنما التورية.
أي.
أنه ورى عليهم أنه تظاهر بأنه سقيم، يعني أنا أجلس كجلوسي السقيم، أو إنني الآن أني سأتخلف عنكم كتخلف السقيم.
نعم نعم.
فهذا قد يكون من يعني التورية. قال فراغ إلى آلهتهم، وأصبح الآن الحديث بين إبراهيم وبين هذه الآلهة.
أيوة.
إبراهيم عليه السلام هو يعني من أئمة الموحدين، وهو يعرف أن هذه الأصنام لا تجيب، لماذا حادثهم ولا يوجد غيره، لماذا لا يعني تحدث مع الآلهة هذه ولا يوجد غيره في المكان. قال لهم ما لكم لا تنطقون، قال ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون. هذا يدل على ماذا يا دكتور عبد الرحمن؟
يعني على أن
على شدة غضبه، ليس كذلك؟ أنت الآن عندما تغضب من شيء تتحدث معه حتى لو كان جماد أو كان حيوان، أحيانا تضربه وتتحدث معه لا يفهم. فإبراهيم عليه السلام كان غضبان من هذه الآلهة التي أضلت الناس، فأصبح ذكر جملتين، ألا تأكلون، مباشرة ما لكم لا تنطقون، ثم قال فراغ عليهم ضربا
باليمين،
يعني إما بيده اليمين أو بالقوة، يعني بقوته عليه السلام، فمباشرة علموا أن هذه الأصنام قد
كسرت.
فأقبلوا إليه يزفون، يعني يسرعون. قال أتعبدون ما تنحتون، وهذا فيه شدة قوة قلبه عليه السلام، يعني جابه مباشرة لما قالوا له أقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون، هذه تنحتونها أنتم،
الله أكبر،
تحدونها بأيديكم.
بل الذي ينحتها في الغالب هم عبيدهم
وعبيدهم يعني نعم صحيح. ومع هذا تجعلونها أمامكم وتخضعون لها. قال والله خلقكم وما تعملون، يعني الله خلقكم وعملكم، إما خلقكم وخلق أصنامكم أو خلقكم والذي تعملون أو خلق، كل الاحتمالات صحيحة واردة في هذه الآية. قالوا العذاب الآن الذي يريدون أن يفعلوه، ابنوا له بنيانا فألقوه، وذكر الله القصة أنهم ألقوه في النار وأنجاه، قال قولي له كوني يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم هاجر إبراهيم وتركهم، وفي الهجرة بشره الله تعالى بغلام حليم، وهذا الغلام الحليم اختلف العلماء من هو. أولا أجمع العلماء على أن بكر إبراهيم هو إسماعيل،
هذا لا خلاف فيه،
هذا لا خلاف فيه،
وأمه هي هاجر،
وأمه هاجر، وهذا ذكره ابن كثير وذكر الاتفاق عليه.
لا شيء.
الغلام الحليم هنا عدد من العلماء قال هو إسماعيل عليه السلام، وهو الذي بلغ معه السعي، وهو الذي أمر
بذبحه
بقتله وذبحه، وهذا ذهب إليه ابن كثير وذهب إليه مجموعة من علماء، الإمام أحمد بن حنبل
ابن تيمية
وأبو حاتم الرازي من المحدثين،
ومن عدد من الصحابة أيضا،
هو من الصحابة يعني عدد كبير، ابن عمر وغيره، ومن المعاصرين ابن عاشور وكثير من العلماء المعاصرين. نعم. على أن المقصود
إسماعيل ابن
إسماعيل
إبراهيم،
ابن إبراهيم عليه السلام. قال فلما بلغ معه السعي، ونرجع للخلاف، قال فلما بلغ معه السعي، يعني بلغ الثالثة عشرة، بعضهم يقول
الثانية عشرة،
الثانية عشرة، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. لماذا جاءه الأمر في المنام ولم يأته في اليقظة؟ قال بعض العلماء فيه ترفق بإبراهيم عليه السلام، لو كان جاءه ملك مباشرة وقال اقتل ابنك فيه شيء من الشدة والقوة، لكن لما رآه في المنام وجلس،
ورؤيا الأنبياء وحي
ثم عبرها ثم ذهب إلى ابنه، هذا أخف من لو جاءه مباشرة وقال اقتل ابنك الآن. ثم نلاحظ في هذه الآية تربية إبراهيم لهذا الابن، يعني عظم تربية الابن الصالح إسماعيل النبي الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف أجاب لما قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى؟ قال العلماء إنه إبراهيم أمر بأمرين، أمر بالذبح وأمر أن يشاور ابنه، ولو عصى الابن لأصبح مثل ابن نوح عليه السلام. قال يا أبتي اذبحني،
افعل ما تؤمر،
ما قال اذبحني. لماذا لم يقل اذبحني؟
لأنه يعني فوحي،
نعم، لأنه أراد أن يثبت القضيتين، يثبت أنه وحي مأمور ويثبت استجابته.
يا سلام.
قال افعل، يعني أنا استجبت،
يعني وأنت أيضا مستجيب في الأمر،
ما تؤمر يعني هو وحي وليس لك طاقة فيه، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا يدل على أن القضية حقيقية. نعم. ما كان مشهد، يعني ما كان إبراهيم يعرف أنه الأمر مجرد ابتلاء
واختبار، لا لا
لا، كانت حقيقة، يعني كان هو حزين وكان ابنه حزين. قال فلما أسلم، انتهى الآن الموضوع، وذهب إلى مكان الذبح،
وتله للجبين،
وتله للجبين، والجبين قال ابن عاشور أنه المقصود صفحة اليمين أو اليسار، وأنكر أن يكون الجبين في المقدمة، وبعض العلماء يقولون هو المقدمة. المهم أنه وضعه في مكان لا يريد أن يرى
على وجهه، هيئة الذبح،
لا يريد أن يرى وجهه. لماذا لا يريد أن يرى وجهه؟
حتى لا قسمات الرحمة
لا، لأنه الابن أيضا من أغلى الناس على الأب هو الابن.
صحيح.
هل يتصور أن يؤذي أب ابنه؟ لا يمكن، وهؤلاء أنبياء،
فكيف بذبحه؟ يعني
هو يريد أن يذبحه الآن.
صحيح.
قال فلما أسلم وتله للجبين ووضع السكين كما قال المفسرون، جاء النداء. ما كان ينتظر هذا، هو كان يريد أن يذبحه.
نعم.
ويصدق الرؤيا. قال وناديناه أي يا إبراهيم
قد صدقت الرؤيا،
صدقت الرؤيا.
يا سلام.
مثل يعني ما ورد في القرآن، صدق الله رسوله الرؤيا
بالحق،
بالحق، رؤيا الأنبياء حق. إنا كذلك نجزي
المحسنين،
وأنت من المحسنين.
يا سلام.
وهنا قال إنا كذلك نجزي الظالمين.
نعم.
نعم. وتركنا عليه في الآخرين، يعني لسان صدق. الخلاف في قضية إسماعيل وإسحاق خلاف طويل. ابن جرير الطبري ذهب إلى أنه
إسحاق، وهذا الشيء الذي أستغربه،
وهذا غريب.
ولكن لعلنا نشير إلى هذا بعد أن تنهي أنت حديثك الآن.
نعم.
يعني الآن في قولك أنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، هذا يؤيد ما ذكرته أولا في مقصد السورة، تعظيم الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما يبتلى بذبح بكره،
نعم،
وفي بعض الروايات وحيده،
نعم،
لا ينطبق البكر والوحيد إلا على إسماعيل،
حتى في التوراة.
نعم.
نعم.
ثم الأمر الثاني أن الابتلاء العظيم هو بأن تبتلى بذبح ابنك الوحيد والبكر.
نعم صحيح.
وليس إسحاق وهو الثاني.
نعم. ومواضع الآن ربطوا بين ذبحه وبين الكبش وبين مواقيت الحج.
نعم.
أين مواقيت الحج؟
ما العلاقة؟ هي الأضحية
في مكة.
أي.
وإسماعيل أين كان؟
كان في مكة.
نعم إذن نعم. هذا هو. وأيضا القرن قرن الكبش ذكر الصحابة رضي الله عنهم كما هو موجود في كتب التفسير وغيرها كتب الحديث أنه كان مربوط في الكعبة وهم كانوا يفتخرون بالكبش. لماذا؟ لأنهم هم أتباع وهم أولاد
إبراهيم
إسماعيل. إسماعيل نعم. أولاد إسماعيل. هم كانوا يفتخرون بأنهم أبناء الذبيح وربطوا هذا الكبش القرن قرن الكبش إلى وقت النبي عليه الصلاة والسلام حتى احترق في عهد عبد الله بن الزبير.
وإن كان بعضهم مشكك في هذا لكن في الأدلة التي ذكرت من الآيات نفسها
مما ذكرهم
نعم جميل.
يعني بعض المفسرين
يعني الآن هناك أيضا أنا يعني تعليق على قولك ابن جرير الطبري رجح أنه إسحاق لكنني ولا زلت وأنا أقول هذا لك دكتور فهد وللإخوة المشاهدين من الشباب طلاب العلم أن هذه المسألة تحتاج بحث عند ابن جرير بالذات. اختياره وترجيحه لإسحاق في هذا الموضع بالذات غريب على غير عادة ابن جرير لأنه كيف استدل؟ قال أن البشارة قال أن هناك أول اتفاق على أن الغلام الذي بلغ معه السعي وأنه الذي بشر به أنه هو الذي ذبح وبشرناه بغلام حليم. والبشارة لم تكن في القرآن الكريم ظاهرة إلا بإسحاق كما في سورة الذاريات وفي غيرها. البشارة فعلا في تلك السور هي بإسحاق وليست به لأنها كانت أثناء مرور الملائكة إلى لوط وقومه. لكن هذا غير صحيح أنه لم يبشر إلا بإسحاق فقط. نعم بدليل أنه في نفس الآيات هنا التي تذكرها قال بعد أن ابتلي قال وفديناه بذبح عظيم وتركنا وقال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين.
هو يقول هذه بشارة أخرى بالنبوة وليست به.
هم يقولون هذا لكن هذا خلاف الظاهر.
خلاف الظاهر. وأيضا إسحاق لما بشر به إبراهيم عليه السلام بشر به وبابنه ومن وراء إسحاق
يعقوب.
يعقوب. الآن لو قلت اذبح ولدك وسيأتيك من ولدك ولد لا يمكن أن يكون هذا.
تجي صح.
سيعرف إبراهيم عليه السلام أن هذا ليس.
طبعا هم يقولون ليس بالضرورة أن يكون بشره بهما في وقت واحد.
نعم.
لكن أفضل ما يمكن أن يستدل به أن ظاهر الآيات واضح في أنه بشره بإسماعيل ثم لما نجح في هذا الابتلاء هو وإسماعيل بشره بإسحاق.
لماذا القرآن لم يذكر إسماعيل أو إسحاق في هذا الموضوع؟
والله لا أدري.
ذكر بعض المفسرين قالوا ابن عاشور أو غيره قال لا يريد أن يجعل هناك قضية يختلف عليها المسلمون مع اليهود في المدينة لأنهم كانوا في بلاد أيوة. يعني سيذهبون إليهم وسيكون هناك ألف وإلى آخره. قال اليهود يقولون أنه إسحاق
نعم
وبني إسرائيل والمسلمون يعرفون أنه إسماعيل فلا حاجة لإدخال الاسم حتى لا يقع الخلاف
نعم.
بينهما. المشكلة أن هذا الخلاف أصبح موجود الآن
لا شك
يعني تركوا القضية الأصلية والفائدة من هذه الابتلاء والطاعة والاستسلام واليقين وغير ذلك وأصبحوا يبحثون من هو إسماعيل وإسحاق
نعم.
النبيان إسماعيل وإسحاق في مرتبة عالية
لا شك في
كلاهما في الجنة وهم أنبياء صالحون وأتباعهم يعني إلى يوم الدين. لا الخلاف ليس في من هو يعني
نعم.
الخير هم كلاهما خير على ونور على نور لكن خلاف جزئي لا يدخل في الأصول خلاف في هذه القضية لا يدخل في الأصول
هو طبعا
مبهمات القرآن.
لعلك تأذن لنا دكتور فهد بعد هذا يعني المعلومات الرائعة جدا جزاك الله خير. نتوقف مع فاصل نعرض فيه سؤال الحلقة مرة أخرى ثم نواصل حديثنا أيها الإخوة مع فضيلة الدكتور فهد فابقوا معنا.
روى البخاري عن أبي عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وردت آية في الجزء السابع تشير إلى معنى هذا الحديث فما هي؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966533200575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى في هذا الحوار حول سورة الصافات مع فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن مبارك الوهبي. وكنا تحدثنا دكتور فهد قبل الفاصل عن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل وقصة الذبيح وأنه إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ويعني بالمناسبة قبل أن نتجاوز هذه النقطة دكتور فهد, هناك كتاب نفيس جدا من أنفس ما قرأت في هذا الموضوع, وهو كتاب العلامة الشيخ عبد الحميد الفراهي بعنوان القول الصحيح في من هو الذبيح, وقد أثبت فيه أنه إسماعيل بن إبراهيم. وقال كلمة مهمة جدا, وقال هذه المسألة من أكثر المسائل التي حرفها أهل الكتاب في كتبه, لأنهم يريدون أن يصرفوا هذا الفضل من بني إسماعيل إلى بني إسحاق إلى بني إسرائيل. صحيح. لذلك أكثروا فيها من التحريف, وحتى ذكر يعني فائدة لطيفة, قال تأملوا في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال جاءت هذه الآية وعيدا بعد الآية التي ذكر فيها المروة, إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال لأن المروة مذكورة في كتب أهل الكتاب وقد حرفوها, لأنها هي كما تقول مربط الفرس في قصة الذبيح, لأنه ذكرت المروة في قصة الذبح وهي موجودة في جبل المروة. فالشاهد هذا يعني المرجع ممكن يتوسع فيه الإخوة المشاهدون في قراءة هذه
أيضا
القصة.
ابن كثير ابن عاشور ذكر أيضا أن الذي استدل بكتب التوراة أنه يعني لم يأخذها في سياق واحد, هو جمع
جميل
النصوص في سياق يدل على أنه إسماعيل.
جميل. وننبه إلى مسألة يعني دراسة ترجيح ابن جرير الطبري لإسحاق في هذه الآية, فإن فيه مخالفة لمنهج ابن جرير الذي تعودنا عليه في الترجيح والاختيار. المهم نتجاوز دكتور فهد إن رأيت إلى المقطع الأخير. وقبل أن نتجاوز إليه أستأذنك دكتور فهد أنك تفرح الفائز الذي فاز في حلقة الأمس, ونختار الفائز أيها الإخوة المشاهدون في سؤالنا بالأمس. كنا سألنا عن الحقيقة السؤال ليس بين يدي, لكنني كنا سألنا عن الحكمة من تشريع التيمم في الآية السادسة من سورة المائدة. طبعا الجواب هي الآية السادسة من سورة المائدة في قوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه, ثم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. هذه هي الحكمة من تشريع التيمم. فنشوف الفائز أحمد طارق فوزي. الفائز في سؤال الأمس يا أخواني هو أحمد طارق فوزي, نبارك له بفوزه, وسوف يتم التواصل معه بإذن الله تعالى لتسليمه جائزته إن شاء الله من مركز تفسير للدراسات القرآنية الذي يقدم جوائز هذه المسابقة. نكمل حديثنا دكتور فهد حول المحور الأخير من سورة الصفة.
طبعا بعد ما انتهت قصة إبراهيم جاءت قصة موسى وهارون, ثم قصة طبعا باختصار وقصة إلياس أيضا, ثم جاءت قصة لوط عليه السلام, ثم انتهى المقطع الثاني من السورة بقصة يونس عليه السلام. وقصة يونس أيضا من القصص العجيبة والعظيمة, وتبين عظمة الله عز وجل كيف يعني
أنجاه
وكيف أمر الحوت وجاء والتقمه وجلس في بطن الحوت يسبح لا إله إلا أنت سبحانك إني سبحانك
تعظيما
التعظيم إني كنت من الظالمين, وأصبح حتى أنجاه الله عز وجل إلى العراء, ثم أنبت عليه شجرة
من يقطين.
تعرف اليقطين الدباء,
يعني أشبه الدباء هذا.
نعم. قال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون, يعني بل يزيدون. إلى أن بدأ المقطع الأخير قال فاستفتهم. بعد هذا كله, بعد معرفة العظمة ومعرفة ما هي مهمة الملائكة ومن هم الجن الذين يرمون بالشهب, قال فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم شدة كذبهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون.
الله أكبر, يعني ينسبون إليه الولد.
نعم. هذه اللي ذكرنا المقطع الأخير, قلنا أنه يدفع ما يعارض العظمة, يعني ينزه الله عن النقائص. ومعلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة أن كل نقص يدفع عن الله فإنه يثبت له كمال الضد.
يا سلام.
فإذا نفينا الجهل نثبت كمال العلم, وإذا نفينا الموت نثبت كمال الحياة, وإذا نفينا العجز نثبت كمال القوة, وهكذا. فهنا نفينا الولد ونثبت كمال الاستغناء, الله عز وجل غني عن عباده أليس كذلك, غني عن العباد وغني
لم يلد ولم يولد
قال الذي كان في ذهن الكفار وعلق في أذهانهم أن هؤلاء الملائكة هم بنات الله عز وجل، وهم في أنفسهم لا يرضون، لا يريدون البنات.
نعم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى
ظل وجهه مسودا وهو كظيم.
نعم،
يعني هم لا يريدون البنات. أليس هذا نقص في تعظيمهم لربهم؟ أنهم عندما نسبوا الخطأ نسبوا الخطأ المركب، يعني لم ينسبوا الذكر وإنما نسبوا
الأنثى،
مما يدل على ضعف التعظيم لله عز وجل. لو عظموا الله حق التعظيم ما نسبوا الولد.
نعم،
ولو كان عندهم شيء من التعظيم لنسبوا له ما يحبون،
الذكر على الأقل.
الذكر.
نعم، أيه.
هم نسبوا الأنثى، مما يدل على ضعف تعظيمهم وتصورهم للإله الحق سبحانه وتعالى. قال أصطفى البنات، هذا لا يدل على أن الإناث ليس فيهم خير، لا، بل يدل على أنهم هم نظرتهم للإناث نظرة
دونية،
دونية.
صحيح.
نظرة الجاهلية وليس نظرة الإسلام.
لا شك في ذلك. صح.
قال ما لكم كيف تحكمون؟ ما هذه الحكمة؟ أين العقول التي تدل على هذا؟ هي هذه عقول سقيمة ومريضة، ينبغي أن تصحح مفهوم الإيمان ومفهوم الإله الحق فيها. قال أفلا تذكرون، ألا ترجعون تتذكرون تتأملون؟ تفضلت به في بداية الحلقة، لماذا لا الإنسان لا يعتبر؟ لأنه لا يتذكر، لا يتفكر، لا يصبح، لا يعيش مع نفسه ويتأمل، لأن التأمل هو بوابة من البوابات الخير العظيمة. صدق. والتأمل والتدبر.
وحتى مر معنا في الآية التي قبل أو في السورة التي قبلها وهي سورة فاطر، قل إنما أعظكم بواحدة،
نعم،
أن تقوموا لله مثنى وفرادى
ثم تتفكروا.
نعم.
ما بصاحبكم من جنة. قال أم لكم سلطان مبين، يعني هل عندكم دليل؟ وهذا في منهج أن الإنسان إذا قدم معلومة ينبغي أن يقدم لها دليل.
نعم.
وإلا المعلومة هذه خصوصا في باب العقيدة.
صح.
في باب الاعتقاد لا يقبل الشك، وإنما لابد من إثبات الدليل. طبعا لا نقول الدليل اليقيني، يعني أن خبر الأحد لا يقبل، يقبل.
نعم.
لكن أقصد أنه لابد من وجود الدليل الصحيح.
جميل.
قال فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. هم ليس عندهم كتاب أصلا، فإذا هذا يدل على أنه سقط في أيديهم وليس عندهم شيء يستدلون به. قال وأسوأ مما ذكروه في الملائكة، قال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. الجن هذا الصحيح.
نعم.
ولقد علمت الجنة إنه لمحضرون، يعني محضرون في العذاب.
نعم.
مطلع الآية ومطلع السورة لما تحدث عن الملائكة وصفاتهم يدل على أنهم متذللون خاضعون. هل هذه معاملة الوارد للولد؟
لا طبعا،
لا، السيد للعبد. نعم. هم عبيد عند الله عز وجل.
نعم.
ثم أيضا في مطلع السورة لما ذكر الشهب الحارقة للجن، هل هذه معاملة الصهر لصهره والنسيب لنسيبه؟
نعم.
لو كان الجن نسباء لله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، هل يعاملهم هذه المعاملة؟
لا
لا أبدا، هم يشاهدون الواقع أمامهم ويعرفون أن الجن لا تستطيع أن تصعد إلى السماء، ويرون الشهب الحارقة ومع ذلك يقولون أن الجن هم نسباء لله عز وجل.
نعم.
قال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، يعني في العذاب. ثم جاء نهاية المقطع ليؤكد قضية التنزيه والتعظيم لله عز وجل الذي يقود إلى الإفراد بالعبادة والألوهية. قال سبحان الله عما يصفون. هذه كلمة عامة، كل ما يصفه الجاهلون به ينزه الله عز وجل نفسه عنه.
والمفسرون يعني كثيرا ما يقولون يصفون هنا بمعنى يكذبون.
نعم.
وأن الوصف في القرآن يأتي بمعنى الكذب.
بمعنى الكذب. نعم.
نعم.
قال إلا عباد الله المخلصين، يعني هؤلاء إنهم يصفون الله بالحق. ثم قال فإنكم وما تعبدون، ورجع كما ذكر في بداية الآيات، ما أنتم عليه بفاتنين، لن تفتنوا أحد إلا من هو صالح الجحيم.
الله أكبر.
هذا تهديد، يعني أنتم، لاحظ الإنسان لما يهدد، لما تقول لشخص والله أنا معي فلان، تقول سأعذبك وأعذب فلان.
الله أكبر.
هذا شيء عظم، فيه من العظمة.
نعم.
قال فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالح الجحيم. ثم رجع إلى قضية، قالوا هذا حديث الملائكة أو حديث المؤمنين، وما منا إلا له مقام معلوم، حدود. جبريل لما صعد إلى السماء الدنيا بالنبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء وقف وقال هذا
مكاني،
وهو جبريل أعظم. نعم. الملائكة الذي يسد الأفق كاملة لا يتجرأ أن يتجاوز هذا المكان. إذن هذا يدل على عظمة خالقه.
لا إله إلا.
نعم. قال وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن
الصافون
وإنا لنحن
المسبحون،
يعني نحن عباد ومتذللون خاضعون خاشعون. هذا هو صفة الإله الحق، كيف تقولون نحن بنات الله؟ قال وإن كانوا ليقولون، رجع إلى أن كفار مكة كانوا يزعمون أنهم لو جاءهم كتاب لآمنوا. قال وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا من عباد الله المخلصين.
لكنا عباد الله المخلصين.
ثم نختم لضيق الوقت، قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، تنزيه عن النقص وإثبات للمحامد، وهذا تنسجم الصورة كاملة في هذا
الموضوع وهذا العمود
الموضوع العظيم لله سبحانه وتعالى.
نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا تعظيما له سبحانه وتعالى. آمين. وأن يرزقنا كمال الإخلاص والتوحيد له سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منك دكتور فهد، وأن يشكر سعيك على ما تفضلت به. انتهى وقت هذه الحلقة أيها الإخوة المشاهدون، باسمكم جميعا أشكر ضيفي فضيلة الشيخ الدكتور فهد ابن مبارك الوهبي أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة طيبة على ما تفضل به، كما أشكركم أيضا على متابعتكم، وأراكم غدا وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان خير يهدي بمدى